بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النشرة بأبرز العناوين. اللجنة الفرعية تقر مسودة تقريرها واقتراح لتمديد عملها. مجلس الوزراء يرجئ تأليف هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية. اتهامات لنتنياهو بإثارة موضوع الكيماوي السوري لأهداف داخلية. أهلا بكم من جديد. أنهت اللجنة الفرعية المكلفة درس قانون الانتخابات قراءة محضر الجلسات السابقة، وبعد الجلسة أعلن رئيس اللجنة النائب روبير غانم أنه سيتم رفع التقرير إلى جلسة اللجان المشتركة التي ستناقش مسودة التقرير غدا الأربعاء بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري. من جهته اقترح عضو كتلة القوات اللبنانية النائب جورج عدوان تمديد عمل اللجنة الفرعية وحصرها بدراسة المشروع المختلط.
تم يعني مثل ما بيقولوا غسل القلوب بين الأعضاء جميعا، وسيعد هذا التقرير من أجل القراءة غدا أمام اللجان المشتركة التي ستعقد أولى جلساتها غدا صباحا إن شاء الله، وسيكون هناك نقاش برئاسة دولة الرئيس نبيه بري.
رح أعرض بكرة على اللجان المشتركة تمديد عمل اللجنة الفرعية لفترة 15 يوم، إنما بمهمة محددة هي البحث في قانون الانتخابات المختلط حصرا. هيدا الطرح بتأمل بالساعات القادمة إنه يكون الكل عم يتعاطوا إيجابا فيه، ويصير بنوع من توافق غير معلن انه الحكومة ما رح تحضر بكرة، وبالتالي منكون كلنا حاضرين ومنكون عم نمشي خطوة جديدة نحو التوافق يلي بنظري انا تريح كل اللبنانيين.
نحن كحزب كتائب منأكد انه اي خطوة بتقدر ترجع تجمع اللبنانيين على قانون انتخابي عادل يؤمن المناصفة نحن رح ندعمها، واي خطوة تؤدي الى مشاركة الجميع بصياغة هذا القانون نحن رح ندعمه.
لا لا، نحن ما عندنا مشكلة، قلنا إذا الحكومة مش موجودة نحن موجودين، فبالتالي تأكيد أنه اللي طرحوا تحصيل حاصل يعني، لا بس هذا بده توافق من الكل أنه ما يكونوا موجودين، علما أنه نحن غيابنا باللجان المشتركة بحضور الحكومة ناتج عن قرار أخذته كل قوى 14 أدار مجتمعة، مش نحن أخذنا. ما رأينا أنه هاي الحكومة حتعمل انتخابات. أنا بذكر أنه الرئيس نجيب ميقاتي قال كلام كتير واضح، قال مدى ما حصل اتفاق على قانون انتخابات أنا مستعد استقيل.
وأجل مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها في قصر بعبدة البتب في تشكيل بند هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية مدة أسبوعين، ريثما يأتي وزير العدل بالرأي القانوني لتشكيلها. البند الذي قدمه وزير الداخلية مروان شربل من ضمن ملحق على جدول الأعمال لقي نقاشا حادا، شدد خلاله رئيس الجمهورية على ضرورة البت به نظرا لتقلص المهلة الزمنية لذلك، في حين رفض عدد من الوزراء ربط تشكيل الهيئة بأي مهلة. من جهة أخرى مدد مجلس الوزراء عقد الشركتين المشغلتين لقطاع الخلوي شهرا واحدا إفساحا بالمجال أمام وزير الاتصالات لوضع دفتر الشروط الجديد وإعداد المناقصة. وخلال الجلسة أكد رئيس الجمهورية على قوننة الزواج المدني بطريقة لا تحرج أحدا، فيما دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى عدم إدخال لبنان بسجالات جديدة.
بعض الوزراء كان عندهم رأي أنه في مهلة عن كيفية تعيين الهيئة وأمتين مدتها، تم التوافق على أن يتم أخذ رأي هيئة الاستشارات والتشريع بهالموضوع هيدا لكيفية التعيين، وتطرق فخامة الرئيس إلى موضوع الزواج المدني وقال لا يمكننا إشاحة نظرنا عما يحصل من تطور في العالم والذي يطاول محيطنا العربي، ومن ثم أثنى دولة رئيس مجلس الوزراء على ما طرحه فخامة الرئيس، لكن فيما يتعلق بمسألة الزواج المدني فإننا اليوم نواجه مسائل كثيرة وكبيرة ولدينا هموم وأولويات من الأجدى بحثها عوضا من الغوص في موضوع خلافي كبير.
واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة أن أبو حسن فضل الله أن دعوة البعض في لبنان لعدم المشاركة في اللجان النيابية المشتركة ستشكل انتهاكا كبيرا لصلاحية الحكومة. وخلال افتتاح معرض سراج المنير للكتاب الذي أقامته التعبئة التربوية في الجامعة اللبنانية في صيدا بمناسبة المولد النبوي الشريف، اعتبر النائب فضل الله أن قانون 60 انتهى سياسيا وقانونيا.
التذرع بمقاطعة جلسات اللجان لأن الحكومة تشارك، والدعوة إلى عدم مشاركة الحكومة يشكل انتهاكا كبيرا لصلاحية الحكومة، وليس لدينا من خيار كلبنانيين إلا أن ننجز قانونا جديدا، لأنه إذا وصلنا إلى موعد الاستحقاق الانتخابي لم يعد لدينا قانون نافذ.
ورأى الرئيس العماد أمين لحود أمام زواره أن القانون الانتخابي الأمثل للبنان هو اعتماد النظام النسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، متمنيا أن يفصل قانون الانتخاب على قياس الوطن لا على قياس السياسيين.
تمنى رئيس الجمهورية السابق العماد إمين لحود أن يفصل قانون الانتخاب على قياس الوطن وليس على قياس أحد في الوطن. لحود رأى أمام زواره أن أي قانون انتخاب لا يراعي مقتضيات العيش المشترك وصدقية التمثيل لشتى فئات الشعب اللبناني لا يصلح ركيزة لاستيلاد سلطات منزهة من الشوائب الدستورية والميثاقية، معتبرا أن الحل الأمثل هو اعتماد النظام النسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة. الرئيس لحود استقبل نائب رئيس مجلس النواب السابق إلي الفرزلي الذي أضح بعد اللقاء ما أسماها الخلفية الحقيقية لاقتراح القانون الأرثوذكسي.
الخلفية الحقيقية هي منع الحيف، منع الغبن، منع الحرمان، منع الهيمنة، منع استيلاد القيادات المسيحية في كنف الكيانات المذهبية الأخرى وفقا لنص المادة 24 بالدستور التي تحدثت عن المناصفة الحقيقية. موضوع كله بده جواب على سؤال، هناك 64 نائب وفقا لنص الدستور أعطي للمسيحيين، هل يتم الاعتراف بهم أم لا؟ هذا هو السؤال.
ومن زوار لحود الوزير السابق يعقوب الصراف ووفد من الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين الذي أثار موضوع التساهل في محاكمة العملاء وما سيسببه من عدم استقرار اجتماعي، كما استقبل وفدا من اللقاء الوطني للإعلام المقاوم ووفدا من منظمة حقوق الإنسان الدولية.
أشاد وزير النقل التونسي كريم الهاروني بالمقاومة في لبنان التي انتصرت على العدو الصهيوني. وبعد زيارته رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن الوزير التونسي أنه تم الاتفاق على اجتماع اللجنة العليا المشتركة في أقرب وقت، مؤكدا على أهمية النقل في التقارب بين البلدين. ولفت الهاروني إلى أنه سيتم خلال شهر شباط المقبل انطلاق خط بحري من تونس إلى العاصمة الليبية طرابلس الغرب ومنها إلى الإسكندرية فطرابلس.
وحرصنا في تونس على اجتماع أول للجنة العليا المشتركة بين تونس ولبنان، لأن بين تونس ولبنان كثير مما يجمع، وعلى كل الأصعدة فلبنان انتصرت في المقاومة وتونس انتصرت في الثورة، فالمقاومة والثورة يجب أن تؤدي إلى الثروة وإلى العدالة الاجتماعية وإلى الازدهار، ونحن في تونس ولبنان نسير على هذا الطريق. فحصل لي شرف أن أكون أول وزير لذلك، فهذه بداية خير بعد انتصار المقاومة الشعبية في لبنان وانتصار الثورة الشعبية في تونس. إمكانية التعاون كبيرة. تحية من تونس الثورة إلى لبنان المقاومة.
لم ترسو التحقيقات في انفجار العبوة الناسفة مساء الاثنين في حي السلم على فرضية معينة، ورجحت مصادر أمنية للمنار أن تكون الدوافع فردية أو انتقامية. وقد أفرجت القوى الأمنية عن صاحب السيارة التي وقع تحتها الانفجار عباس مظلوم بعد أخذ إفادته، كما تستكمل الأجهزة المختصة أخذ إفادة أصحاب المحال التجارية في المنطقة مع استمرار الحياة على طبيعتها، وتأكيد الأهالي على عدم وجود أي دوافع غير شخصية للانفجار. عثر في منطقة بستان القصر في حلب شمال سوريا على أكثر من 70 جثة لشبان قتلوا برصاص في الرأس بحسب ما قال المرصد السوري المعارض. الجثث تم انتشالها من نهر قويق في حلب وهم مكبلو الأيدي. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني سوري كبير في حلب قوله إن الجثث تعود بمعظمها لمواطنين من بستان القصر خطفتهم مجموعات مسلحة بتهمة الموالاة للنظام وأعدموا في حديقة طلائع البعث على يد مسلح تونسي الجنسية قبل أن يتم رميهم في النهر. وأضاف المصدر السوري أن من بين القتلى أناس أهاليهم يعرفون بأنهم لدى المجموعات المسلحة وحاولوا أكثر من مرة التفاوض معهم لإطلاق سراحهم. قالت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوات حرس الحدود أحبطت محاولة تسلل مجموعة مسلحة من الأراضي اللبنانية إلى سوريا عند موقع حالات بريف تلكلخ وألحقت خسائر بصفوفها. وفي ريف حمص تصدى الجيش السوري لمحاولة مسلحين الاعتداء على المشفى الوطني في الحولة. وقرب مدينة القصير قالت سانا أن الجيش السوري دمر سيارة مزودة برشاش ثقيل بما فيها من أسلحة ومسلحين. أثار التزامن بين تصاعد الحديث الإسرائيلي عن خطر السلاح الكيماوي السوري واحتمال نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله وبين حاجة نتنياهو لتشكيل حكومة موسعة أثار شكوكا في الكثير من الأوساط الإسرائيلية ذات الصلة.
اتهمت مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بإثارة موضوع السلاح الكيميائي السوري لأغراض تتعلق بوضعه الداخلي ورغبته في تشكيل حكومة موسعة بعد الانتخابات. وذكرت هذه المصادر أن نتنياهو لجأ إلى هذا الأمر رغم أن صورة الوضع لم تتغير مؤخرا في سوريا بشكل دراماتيكي وأن الوضع هناك لا يزال على حاله. واتهم مسؤول في الخارجية الإسرائيلية وسائل الإعلام بالانجرار خلف نتنياهو في هذا الموضوع.
لا ينبغي أن نستبعد إمكانية أن تكون إسرائيل توجه رسائل إحداها خارجية والقول امسكوا بي فيما يتعلق بالسلاح الكيماوي السوري، والرسالة الأخرى موجهة للداخل حيث ربط نتنياهو بين التهديد الاستراتيجي السوري وضرورة تشكيل حكومة موسعة.
وفي نفس السياق تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أن القلق الحقيقي هو في نقل أسلحة وصفتها بالخارقة للتوازن من سوريا إلى حزب الله لأنها ستشكل خطرا استراتيجيا كبيرا على إسرائيل وحرية جيشها في أي حرب مقبلة، فيما أقر خبراء عسكريون بصعوبة العمل العسكري لمواجهة نقل هذه الأسلحة.
هناك قلق من نقل منظومات مضادة للطائرات مثل SA-17 ومنظومات صاروخية ضد السفن مثل ياخونت، إضافة إلى الكثير من الأسلحة المتطورة الموجودة في سوريا التي لا نتحمل وجودها بيد حزب الله، وهذا أمر معقد سيرافقنا في الأشهر المقبلة.
إذا كان هناك تدخل عسكري فيجب أن يكون تدخلا بريا للوصول إلى أماكن هذا السلاح والسيطرة عليها، ووضع هذه المهمة على إسرائيل بمفردها أمر بالغ التعقيد.
صحيفة يديعوت أحرنوت عددت بعض الأسلحة المتطورة التي يمكن لحزب الله أن يحصل عليها من سوريا، وقالت إن وصول هذه الأسلحة إلى حزب الله سيشكل وجع رأس كبير لإسرائيل، حيث سيستفيد منها الحزب ليوجه بواسطتها ضربات قاسية للجيش الإسرائيلي ويقيد حركة قواته المختلفة بشكل كبير.
نشر موقع أمريكي وثيقة قال إنه تمت قرصنتها عن موقع شركة بريطانية متعاقدة مع وزارة الدفاع البريطانية، حيث تشير الرسالة إلى أن قطر طلبت من شركة بريطانية تلفيق استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية. وبحسب الوثيقة فإن القطريين اقترحوا فكرة وأقسموا بأن واشنطن وافقت عليها، ويريدون تسليم أسلحة كيميائية إلى حمص وقذيفة ليبية من أصل روسي شبيهة لتلك التي يجب أن تكون لدى النظام السوري. وبحسب الوثيقة فإن القطريين يريدون من بريطانيا أيضا تصوير شريط فيديو لشخص أوكراني يتحدث الروسية مقابل مبلغ مالي ضخم. تجددت المواجهات الليلة الماضية في بعض المدن المصرية وأسفرت عن سقوط المزيد من الضحايا، وشهدت مدن القناة تظاهرات ضخمة رفضا لإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال. في هذا الوقت أعلن رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي أن المشاركين في الجلسة الأولى للحوار اتفقوا على تشكيل لجنة قانونية وسياسية لتعديل المواد الخلافية في الدستور تضم 10 أشخاص على أن يخصص 4 منها لأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني التي قاطعة الحوار. تحدت كبرى المدن المصرية قرار منع التجول الذي أعلنته قبل أيام الرئاسة المصرية. حال الطوارئ التي هدد بها الشعب أسقطت في مهدها بعدما تحولت الشوارع المصرية إلى مراكز احتفالية تطالب بإسقاط قرارات الرئيس. منتصرة بدت الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، مدن القناة الثلاث كما يطلق عليها.
اسماعيلية ما بتمشيش بالضغط، اسماعيلية غير اي حتة في العالم يا جدعان. خط الخلال ده لوحده، خط الخلال لا يقبل ضغط ولا ارهاب.
طبعا القرارات دي مش عجبانة، ده خراب بيوت على الناس اصلا، وطبعا هو اللي بيعمل له داون اصلا هو بيبص. مش معنى السويس وبورسعيد واسماعيلية، ما عملهاش ليه في مصر وفي اسكندرية والبلاد التانية؟ مش معنى البلد السويس واسماعيلية. وبعدين لو نزل انتخابات تاني، هل احنا ان احنا ننتخبه تاني؟ مش ممكن، ولا حد هيبص له تاني.
وكما على الأرض كذلك في السياسة، بدا مرسي وحيدا في تنفيذ قراراته بعد رفض خصومه السياسيين الحوار معه والتزام الأحزاب الإسلامية فقط بالجلوس إلى طاولة الحوار. لكل ذلك وقع كبير على الميدان الذي اشتعل من جديد، مواجهات عنيفة في العاصمة ومدن أخرى أفضت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. وفي مؤشر على مضي مرسي في سياساته الأمنية، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في أول موقف صريح لها من الأحداث الجارية تمسكها بالرئيس وقراراته الأخيرة.
من رحب بالحوار ونحن منه يمضي الحوار إلى آفاقه وإلى نتائجه، ومن يرفض الحوار هو وشأنه، ومن يمارس العنف فالعلاج هو سيادة القانون وفرض هيبة الدولة بالقانون، ولا يكون أحد فوق المساءلة أو الحساب.
التنظيمات الإسلامية بدت بغالبيتها موحدة خلف هذا المطلب، ودعا 13 تنظيما ثوريا وإسلاميا الرئيس المصري إلى ضرب الخارجين على القانون والذين تسببوا في إراقة الدماء وترويع المواطنين بيد من حديد، مع تأكيد وقوفها إلى جانب الدعوة للحوار. وطالبت هذه التنظيمات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع رفض الشروط المسبقة التي تطرحها بعض القوى شريطة إدانة أعمال الفوضى.
هذا وأمر النائب العام المصري طلعت عبد الله بالقبض على كل أعضاء مجموعة بلاك بلوك المتهمة بالمشاركة في أعمال العنف التي شهدتها مصر مؤخرا. وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن التحقيقات كشفت النقاب عن كون جماعة بلاك بلوك هي جماعة منظمة تمارس أعمالا إرهابية. وصل الطيران الحربي الإسرائيلي انتهاكه للأجواء اللبنانية، حيث اخترق الطيران المعادي أجواء مدينة بعلبك والبقاع الأوسط على علو منخفض ومتوسط. استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وزير الأوقاف الفلسطيني في حكومة غزة إسماعيل رضوان على رأس وفد، وتركز البحث خلال اللقاء حول الملف الفلسطيني من جوانبه المختلفة، لا سيما ما يتصل بالمهمة التي يقوم بها في لبنان للإطلاع على أوضاع النازحين من سوريا من فلسطين ومن سوريا ومن فلسطينيين وسوريين أيضا، وتقديم المساعدات لهم. ومن زوار اللواء إبراهيم النائب السابق كريم الراسي. استقبل أمين الهيئة القيادية في حركة النصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان وفدا من الجبهة الشعبية القيادة العامة برئاسة أبو عماد رامز مصطفى، وجرى البحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية، حيث شدد الطرفان بعد اللقاء على ضرورة عدم الانجرار المخيمات الفلسطينية في سوريا إلى آتون الحرب الدائرة هناك.
عدم الانجرار والتوظيف لأي طرف كان، وتحديدا القوى التي تقف في مواجهة الأحداث في سوريا إلى صالح المشروع الأمريكي الذي يريد إسقاط سوريا على اعتبارها أنها قلعة للمقاومة والممانعة.
أن هذه القيادة العامة الجبهة الشعبية التي قدمت آلاف الشهداء لا وجهة لها إلا باتجاه فلسطين، وكل من يحاول أن يجعل من الجبهة الشعبية القيادة العامة أداة لهذا أو ذاك فهو مخطئ تماما.
انزلاقات في التربة وتشققات في الأبنية، بوادر مشكلة في أحد أحياء قرية السكسكية الجنوبية، والأهالي يناشدون البلدية والدولة أن لا يكونوا ضحايا لحوادث انهيار جديدة.
ظاهرة جديدة في حي العصيمية في بلدة السكسكية الجنوبية، انهيار في التربة قسم البستان الواحد إلى عدد من الجلول. هذه التشققات والانهيارات لم تقتصر على البساتين بل ضربت عددا من المنازل، الأمر الذي يهدد السكان القاطنين في الحي.
جبنا المهندس قالنا ما فيكم تناموا بهذا البيت طول ما هلأ جاي عاصفة تانية، لأنه علمنا الفسوخة ومن يوم ليوم عم يفتح الفسوخة أكتر، صار عندي بسقوفية بالحيطان بالأرض. أنا المهندس إذا طلعت شتوى تانية ما فيكم تسكنوا بهذا البيت.
العاصفة التي مرت على المنطقة إضافة إلى نوعية التربة وموقع الحي كانت أسبابا مباشرة لهذه الظاهرة.
والرزق عندي كله تغطى، جاري صار عندي وأنا صرت عن جاري، والبيت كله مصدع من هون والنصب كله نزل، وهون بسوخة وهون بسوخة، يعني ما الله ما أدرين شو بدنا نحكي.
المنطقة التي تعرضت بحسب سكان البلدة إلى زلزال دمر عددا من منازلها في العام 1969 ترزح تحت خطر زلزال من نوع آخر في حال لم تتحمل الجهات المعنية في الدولة مسؤولياتها كما يقول الأهالي.
وتسببت العاصفة التي ضربت لبنان مؤخرا تسببت بأضرار في الثروة السمكية إضافة إلى أضرار زراعية كبيرة في منطقة سهل عكر. وخلال جولته على أصحاب مزارع السمك في بلدة الشيخ عياش العكارية، لفت رئيس الحركة الشعبية النائب السابق مصطفى علي حسين إلى أن كمية الأسماك النافقة تجاوزت 200 طن، وشكر وزير الزراعة حسين الحاج حسن على تعاونه لمعالجة هذه المشكلة.
هذه كارثة من كوارث عكار، يعني بسياق جولتنا اليوم على الأراضي البطاطا اللي هي كمان رايحة عند المزارعين كميات كبيرة، حتى وصلنا لهون على المزرعة هذه اللي هي فيها خربان باد بالنسبة للجماعة.
اجى طوف والمي معكورة واجى جليد بعد مع الطوف فورا بعد من التاني يوم جلدت المي أضط على السمك كله سوا، تقريبا السمك أكثر من 200 طن، لأن حاطين نحن 500,000 بذرة، ومبين البذرة قديه صار يعني من الكيلو لثلاثة كيلو. نعم. كيف يعني في إذا ما عوضت علينا الدولة نحن اخترب بيتنا نهائيا.
اعتصم عدد من أهالي حي الزيلع في بلدة برآي العكارية وقطعوا الطريق الرئيسي المؤدي إلى قرى وبلدات جرد القيطع احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي عن بلدتهم منذ أكثر من أسبوعين. المعتصمون طالبوا الدولة بالمبادرة فورا إلى تركيب محول كهربائي جديد يلبي حاجات الأهالي، وهددوا بالتصعيد في حال لم تنفذ مطالبهم.
اخي ما في كهرباء مثل خلق، ما في بيروحوا عيني بلدي ليش في عندنا بلديه بيروحوا بيجيبونا الخزان بياخذوه على بيروت بيحملوه 10 ايام بيرجعوا يردوه هو ذاته عينه ما بيعصي دايو ما بيعود.
شو المطلوب هلا؟
المطلوب يجيبوا لنا خزان مثل خلق، يجيبوا لنا يدولني هيك بس مطلوب. لا بس انه ما في دوله
قديش بلكهرباء
الا اكثر من 10 ايام 15 يوم.
تذكيرهم بابرز العناوين في ختام النشره. اللجنة الفرعية تقر مسودة تقريرها واقتراح لتمديد عملها. مجلس الوزراء يرجئ تأليف هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية. اتهامات لنتنياهو بإثارة موضوع الكيماوي السوري لأهداف داخلية. المنار.com.lb للمزيد من المتابعة. دمتم برعاية الله. السلام عليكم.